أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هنكمل رحلتنا مع عقائد الشيعة في ضوء الكتاب والسنة وصحيح التاريخ لفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله تعالى، وهو الأستاذ العقيدة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ورئيس قسم العقيدة الإسلامية بكلية دار العلوم سابقا، والحائز على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية. الكتاب اللي معانا أصلا هو مختصر الإمام الذهبي لكتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومعلوم أن الإمام الذهبي رحمه الله عز وجل يعني ممن برع جدا في اختصار مؤلفات سابقيه من أئمة أهل السنة والجماعة، سواء كان على مستوى كتب العقائد وكتب التواريخ ونحوها من التراجم. وطبعا الإمام الذهبي كما يقال ذهبي الكلام يعني، فإحنا هنتجاوز مرحلة المقدمات الكثيرة اللي الشيخ الدكتور مصطفى عاملها في أول كتاب، وهنخش في صلب الكتاب اللي هو اختصار الإمام الذهبي بمقدمته على كتاب منهاج السنة النبوية، صفحة 93 من النسخة اللي معانا تحت عنوان مقدمة الإمام الذهبي رحمه الله وطيب ثراه. قال فيها رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله المنقذ من الضلال، المرشد إلى الحق، الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فهذه فوائد ونفائس اخترتها من كتاب منهاج الاعتدال في نقض أهل الرفض والاعتزال. وده أحد أسماء الكتاب اللي هو منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، تأليف شيخنا الإمام العالم أبي العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله وطيب ثراه. فذكر أنه أحضر إليه كتاب لبعض الرافضة في عصرنا، يعني عصر الإمام الذهبي وابن تيمية رحمهم الله، اللي هو ابن المطهر الحلي، وليه ترجمة معانا هنا في الهامش تقرأ إن شاء الله. قال: منفقا لهذه البضاعة، يعني أنه ينفق، يروج، يعني تنفيق بمعنى الترويج التجاري، ينفق بضاعة، بضاعة المعتزلة، وبضاعة أفراخيهم من الرافضة الشيعة الغلاة. يقول: منفقا لهذه البضاعة يدعو إلى مذهب الإمامية أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالدين بالعلم والدين، فصنف للملك المعروف الذي سماه فيه خدى بندة، ومعناها كلمة فارسية معناها عبد الله يعني. فالأدلة إما نقلية وإما عقلية. هنا بيتكلم في أول كلام شيخ الإسلام اللي بنى عليه الرد كاملا، وطبعا كتاب منهاج السنة النبوية أو منهاج الاعتدال على الاسم الثاني، خمسة مجلد، يعني أطال فيه شيخ الإسلام رحمه الله النفس جدا، وانطلق من هذه القاعدة: الأدلة إما نقلية وإما عقلية. لأن الإشكالية أصلا مع المعتزلة ومع سائر أهل الأهواء، ومع موضع اللي هم موضع النقاش والرد الرافضة، موضع فين؟ في مناهج الاستدلال، منين بنجيب وإزاي بنستدل. قال: فالأدلة إما نقلية وإما عقلية، والقوم البعدة يعني اللي هم الرافضة من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف، وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. والنصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا، والكفار والمرتدة بطريقهم وصلوا، فاستولوا على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وسفكوا الدم الحرام. وهذا المصنف سمى كتابه، المصنف الشيعي يعني المطهر الحلي، سمى كتابه بمنهاج الكرامة في معرفة الإمامة. طبعا احنا عارفين ان الركن الركين لمنهج الرافضة هو قضية الإمامة، ولذلك بعض الدارسين في علم الفرق وعلم المذاهب المنحرفة بيقول ان الخلاف بين اهل السنة وبين الشيعة خلاف سياسي. معنى ده ممكن يقبل من الدارسين المحققين، لان قضية الخلافة قضية سياسية بالدرجة الاولى، وان كانت قضية عقدية قبل ان تكون قضية سياسية، فممكن يقبل الامر ده من اللي هم لهم عناية دقيقة وفهم المعنى الخلاف السياسي بين اهل السنة وبين اعدائهم. اما من افراخ المعتزلة وافراخ المتكلمين وافراخ العلمانيين واشباه الملاحدة يعني، اللي هم بيقولوا لا، الخلاف بين السنة والشيعة خلاف سياسي، المعنى ده غير المعنى ده، والسياق من المقيدات كما يقال، والكلمة ممكن تقبل من إنسان ولا تقبل من غيره بحسب إيه؟ نفسية المتكلم وطبيعة المتكلم وسياق الكلام وتاريخه العلمي ونفسه في العرض. لما نيجي نقول الخلاف سياسي بين أهل السنة وبين الشيعة في الجديد في اللغة الإعلامية الآن، ده ضلال مبين. ليه؟ لأن ده تهوين للخلاف العقدي من أهل السنة والجماعة. لما نجد كلمة الخلاف السياسي في كتب العقائد وكتب الفرق وكتب الدراسات الإسلامية الحقيقية، يعني أن أبرز صور الخلاف السياسي العقدي مش السياسي لأن السياسة الشرعية لا تنفصل عن دين رب البرية سبحانه وتعالى. فأنا عشان ناخد بالنا من المسألة دي، هنا بقوله هذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، والرافضة فقد شابه اليهود في الخبث والهوى، وشابه النصارى في الغلو والجهل. الرافضة قد شابه اليهود في الخبث والهوى، وشابه النصارى في الغلو والجهل. وهذا المصنف سلك مسلك سلفه كابن النعمان المفيد والكركاجي وأبي القاسم الموسوي والطوسي، فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة. فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة. ليه؟ وقال الجواب على السؤال بتاعي ده من سطرين فاتوا، لأنهم أجهل الناس في أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. والمناظرة يا نقلي عقلي، صاحبك لا بيفهم ولا بينقل، يبقى إزاي بقى؟ والمعتزلة أو الرافضة عفوا في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم جهلة بالمنقولات، وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، فيعتمدون على نقل أبي مخنف لوط ابن يحيى وهشام الكلبي أو ابن الكلبي. وقال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله، وده إمام أهل مصر في عصره من أعلام الإسلام والسنة الكبار، قال يونس بن عبد الأعلى صاحب الشافعي طبعا، قال يونس بن عبد الأعلى قال أشهب سئل مالك رحمه الله وطيب ثراه عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة تمام، وبرضه هنا حرملة ابن يحيى التجيبي من مفاخر أهل مصر تتلمذ على الشافعي رحمه الله وطيب ثراه وروى عن ابن وهب، قال حرملة سمعت الشافعي رحمه الله عز وجل يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل ابن إهاب، وهو مؤمل ابن إهاب الربعي المتوفى سنة 54 أو 200 ممن يروي عنهم أبو داود والنسائي، قال سمعت يزيد بن هارون وده إمام جبل علم يقول يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. ودي قاعدة في النقل، يعني يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. يبقى الرافضة لا يروى عنهم سواء كانوا دعاة للمذهب أو عامة تابعين من أتباع المذهب، لأن هم بيتدينوا بالكذب. وقال محمد ابن سعيد الأصفهاني سمعت شريكا يقول أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة، أو احمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. يتخذون إيه دينا؟ يتخذون الوضع مش الحديث، يتخذون الوضع في الحديث دينا. وقال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني كلمة المكذبين بس كده عند بعض الإيه علماء الجرح والتعديل تعني الرافضة، يعني أصحاب المغيرة ابن سعيد تمام. وبيقول لنا هنا أن المغيرة ابن سعيد الكوفي الرافض الكذاب المصلوب سنة 1910 في إمارة خالد بن عبد الله القسري. خالد بن عبد الله القسري كان يعني وقف لهم بالإيه بالحديد والنار، ما بتفهمش صلب وبتر وضرب رؤوس مع رؤوس الإيه الزنادقة والضلال الكبار يعني. فهنا بيقول أدركت الناس وما لا هنا بيقول إيه إن هو الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة ابن سعيد. ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث. ليه؟ إحنا قلنا الكذب عند الخوارج كفر، هو غير وارد عليه الكذب، يعني ما يعرفش يكذب، مش بنقول انه معصوم، لكن هو الكذب عنده، عنده فوبيا من ان هو يروي الحديث على غير وجهه، ان يتصرف في لفظا، يقول على رسول الله ما لم يقل، على الله ما لم يقل. فطبعا الباب ما احنا باب الروايه ما معناه او مداره على صدق الراوي خلاص. واحنا عندنا المساله دي يعني مامونه الايه الغائله ومامونه الجانب من جهه الرافض. ولذلك تجد في كتب الصحاح بعض الرواه في الاسانيد خوارج، وخوارج تقال زي عمران بن حطان. عمران بن حطان ده راس في الخوارج، لكن هو من اصدق الناس حديثا. واحنا مالناش غير ايه؟ غير اللي لينا بس. احنا لينا انه عنده روايه لا يكذب فيها ولا يحول فيها حرفا، خلاص ناخد اللي احنا عايزينه والباقي نرمي عليه. واضح الامر؟ والا لو انت سمعت قران يتلى من رجل مثلا كافر هتقول له لا انت كذاب والقران ده باطل عشان انت كافر؟ هو بيقرا كلام رب العالمين بحرفه ونصه كما انزل، لا يخلط شيئا ولا يحرف شيئا. هتقول حق ولا تقول باطل؟ حق يعني، هو خلاص ما هو بين اهو. ففي المسألة أرجو أنها تكون واضحة يعني عند الإخوة. قال: ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب من الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. ورأى الخوارج مع مروقهم من الدين فهم أصدق، أو هم أصدق الناس، حتى قيل إن حديثهم من أصح الحديث. أحيانا ممكن بنجد في عبارة الذهبي اضطراب خفيف جدا، لأنه لما بيجي يختصر بينقل العبارة بنصها من كلام شيخ الإسلام ويحطها بحذف ما قبلها وبعض ما بعدها، فتحس إن في ممكن فهمزة ممكن يحصل حاجة زي كده، بس ده نادر يعني. بيقول: والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون ديننا التقية أو التقية، وهذا هو النفاق، ثم يزعمون أنهم هم المؤمنون ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم كما قيل رمتني بدائها وانسلت. ثم عمدتهم في العقليات، ثم عمدتهم في العقليات اليوم على كتب المعتزلة، فوافقوهم في القدر وسلب الصفات، وما في المعتزلة من يطعن في خلافة الشيخين. ما فيش حد معتزلي بينطعن في إمامة أبي بكر وإمامة عمر رضي الله عنهما، بل جمهورهم يعظمونهما ويفضلونهما. وكان متكلم الشيعة كهشام بن الحكم وهشام الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي يبالغون في إثبات الصفات إلى حد التكسيم. قال المصنف ابن المطهر، اسمه ابن المطهر الحلي عشان ده هو بقى الكتاب كله رد عليه من أوله لآخره، اللي هو منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، أو منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال. قال ابن المطهر الحلي: أما بعد، فهذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين الشيعي، طبعا الدين الرافضي، وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسببها بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان. فقد قال رسول الله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، خدمت به خزانة السلطان. ده هو بقى بيقول بعد ما عملت الكتاب ده، أنا هو عمل به خدمة يعني، خدمت به خزانة السلطان الأعظم ملك ملوك طوائف العرب والعجم، شاهنشاه غياث الملة والدين، خدا بندة ورتبتها على فصول. خد بندة ده اللي اسمه عبد الله، ده اسم فارسي مورى، هو ما اسموش عبد الله. هو انت عندك ترجمه هذا الرجل الايه اللي المارق الملحد ده في الهامش عندك، عدت من صفحتين فاتوا. يقول: ورتبتها على فصول، الاول في نقل المذاهب في هذه المساله، مساله الامامه. الثاني ان مذهب الاماميه الشيعه الرافضه واجب الاتباع. الثالث في الادله على امامه علي طبعا ومن دع من دونه من نسله. الرابع عشر فللاثنى عشر اللي هم الائمه اللي اتخذهم الرافضه، طبعا فيهم ناس اهل ديانه واهل حق، بل ايه علماء نجباء من اول علي كده لحد مثلا زين العابدين ابن الحسين ابن علي. ما هم هيجي سته ورا بعض كده ائمه فعلا حقيقيين، لكن بعد كده ناس بقى مجاهيل وناس لم يخلقوا بعد زي محمد بن حسن العسكري، والكلام مشهور معروف يعني. الخامس في ابطال خلافه ابي بكر وعمر وعثمان، تخيل. فيقال: الكلام على هذا من وجوه، ده الرد بقى من خلال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل على كلام الكذاب الضال ده ابن المطهر الحلي كلمة كلمة. فقوله إن مسألة الإمامة أهم المطالب أو أهم المطالب من أول كده يعني كذب بالإجماع. ما شوف انت عشان تعرف النفسيه النقاده عند شيخ الاسلام ابن تيميه والفكر النقدي العالي عند ائمه الاسلام والحديث والسنه رحمهم الله، ان هو ما بيبلعش الطعم مثلا من بعد صفحه، لا ده من اول كلمه من عنوان الكتاب بيفاوض ويناقش على عنوان الكتاب والمقدمه والاسم والتاريخ كل حاجه. لان طبعا انت عارف ناس دينهم الكذب فيعني لا يؤمن في اي نقل يعني. فيبقى هنا اول الكلام هو بيقول هنا ايه، اما بعد فهذه الرساله الى كذا كذا اشتملت على اهم المطالب في احكام الدين وهو مساله الامامه. فهنا بيقول قوله ان مساله الامامه باختصار اهم المطالب، هذا الكلام كذب بالاجماع، اذ الايمان اهم. فمن المعلوم بالضرورة أن الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجري عليهم أحكام الإسلام ولم تذكر لهم الإمامة بحال، فكيف تكون أهم المطالب؟ أم كيف يكون الإيمان بإمامة محمد بن الحسن المنتظر من 460 سنة على تاريخ شيخ الإسلام ابن تيمية، ودلوقتي عدى 1000، تمام؟ ها؟ من 460 سنة ليخرج من سرداب سامراء، كيف يكون ذلك أهم من الإيمان بالله والملائكة أو ملائكته وكتبه ورسله ولقائه؟ ويقال للرافضة إن كان ما بأيديكم كافيا في الدين فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم يكن كافيا فقد أقررتم بالنقص والشقاء، حيث كانت سعادتكم موقوفة على أمر آمر لا تعلمون بماذا أمر. خلص الموضوع، كش مالك يعني، انتهى القصة، خلص الكلام. إن كان ما بأيديكم من الدين كافيا فلا حاجة إلى المنتظر، هيجي يعمل إيه؟ لو أنتم ماشيين زي أهل الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم، المنتظر هيجي يعمل إيه؟ طب ده ناقص والمنتظر هيجي يكمله، طب أنت هتعرف أمر المنتظر بالتكميل إزاي؟ وهو لم يخلق بعد على التحقيق. مش هقول لك موجود ومستخبي، ده مش مخلوق اصلا على كما تثبت الايه؟ البحوث السنيه السلفيه في هذا الايه؟ الباب. قال وكان ابن العود الحلي يقول اذا اختلفت الاماميه على قولين احدهما يعرف قائله والاخر لا يعرف قائله فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق. تخيل انت بقى. ليه؟ ما هو جاي من عند المخفي. هيقول لك هذا مذهب المخفي. تمام؟ بس تخيل انت بالله عليك الى اي مدى لعب بهم الشيطان؟ يعني في قول يعرف قائله، اي ده قائله ده بقى ايا كان. تمام؟ المنكر اذ يضاف يفيد العموم ايا كان القائل. يعني علي بن ابي طالب، النبي محمد، اللي الحسن، الحسين، معروفين اهو. ده في مقابل من لا يعرف قائله او ما لا يعرف قائله. الحق فين؟ الحق في الضلال المبين. حاجه عجب يعني، لا اليهود قالوا كده ولا النصارى قالوا كده ولا الملاحده يقولوا كده، حاجه عجيبه والله. يعني ما اسعد الشيطان بهذا الحزب الضال الايه؟ المنحرف، حزب الرافضه يعني. يقول لان المنتظر المعصوم في تلك الطائفه، فانظر الى هذا الجهل، فانه بتقدير وجود المنتظر لا يعلم انه قال ذلك القول ولم ينقله عنه احد، فمن اين نجزم بانه قوله؟ فاصل دين هؤلاء مبني على مجهول ومعدوم. فالمقصود من الامام طاعه امره. هو الامام ايه وظيفته؟ نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وسياسه الدنيا بالدين. ايه بقى الدين اللي هيحفظه، الناقص ولا الكامل؟ الكامل يبقى هو ملوش لازمه، الناقص يبقى الدين ماهوش الدين. بس فاهم النظريه اللي دخل بها شيخ الاسلام؟ هو زنقهم زنقه جامده. ما هو ده بقى بالقضية يعني، هو مش هيقعد بقى يستهلك الماتش في لكمات جانبية وضرب، هي واحدة بس ويطلعه بره الحلقة والموضوع خلص. وبعدين يحكي لك بقى ازاي انهزم يعني هو. طيب نكمل. بيقول فإنه بتقدير وجود المنتظر لا يعلم أنه قال ذلك القول ولم ينقله عنه أحد، فمن أين نجزم بأنه قوله؟ فأصل دين هؤلاء مبني على مجهول ومعدوم. فالمقصود من الإمام طاعة أمره، ولا سبيل إلى معرفة أمره، فلا فائدة فيه أصلا لا بعقل ولا بنقل، فأوجبوا وجود المنتظر وعصمته. قالوا، هم بيقولوا لا ده المنتظر ده واجب الوجود، لابد أن يوجد. طب إيه دليلكم؟ قالوا لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به. ها؟ لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به. يقول وهم فما حصلت لهم بالمنتظر مصلحتهم، مش وهم. نعم؟ أنا بقول لك وهم فما حصلت لهم بالمنتظر مصلحة قط. ما هو بيقول لي مصلحة الدين والدنيا لا تقوم إلا به. قول له طب أنت قول لنا بقى إيه مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا التي قامت لكم به؟ إيه هي؟ اذكر وقول ايه اللي عندك، هات من تاريخك اكذب. يعني حتى ما عرفوش يختلقوا كذبا ان هو استفدنا منه كذا وكذا، ما هو مش موجود. ما تقابلوش بيه، ومش هيتقابلوا بيه، ومفيش حد يعرفه. تمام؟ بقول هنا وهم فما حصلت لهم بالمنتظر مصلحة قط، والذين أنكروه لم تفتهم مصلحة في الدين ولا الدنيا ولله الحمد. واضح كده؟ شوف انت اسلوب المناظرة الدقيق جدا من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وطيب ثراه. فإن قلتم إيماننا به كإيمان كثير من الصالحين والزهاد بإلياس والخضر والغوث والقطب ممن لا يعرف وجودهم ولا أمرهم ولا نهيهم. مش انت بتؤمن بوجود الخضر عليه السلام؟ والخضر ده على الصحيح عندك انه نبي. ما أمره وما نهيه وكيف بلغك؟ تمام؟ ايه رأيك في الرد؟ عندك حاجة جاهزة؟ عندك تقول حاجة؟ ايه؟ الايه؟ مش سامع. ايه القرآن؟ يعني ايه القرآن؟ دي جملة مش مفيدة. بتقول ايه بقى؟ انا بنتكلم على مساله الخضر، انت مؤمن به مع عدم رؤيتك اياه وعدم وصولك ليه وعدم وصول امر ونهي منه ولا لا؟ قال لك خلاص ايمانهم بالمهدي او بالمهر بقى زي ايمانهم بالخضر، زي ايمانك انت بالخضر كده. ردك ايوه احسنت، هو واقف الدين اساسا، ولا يتم الدين والاسلام عندهم الا بامامه المخفي. تمام؟ فقال لك دي زي، طب واحنا هل يقف الدين على إمامة النبوة بالقدر؟ ده أصلا موضوع النزاع بيننا وبينه، إن هو حي ولا ميت ولا نبي ولا لأ؟ تمام؟ فالقياس طبعا، ما هو أنا بقول لك أجهل الناس في العقليات، ما أنت كل ما يجي يحسبها تتلخبط منه. إن هم شبه النصارى كده، عندهم يعني جزء الضلال ده معشش عن ركن من أركان دين الشيعة الرافضة، الضلال. لازم تبقى غبي عشان تبقى رافض. تمام؟ فهنا بيقول فإن قلتم إيماننا به كإيمان كثير من الصالحين والزهاد بإلياس والخضر والغوث والقطب وهم ممن لا يعرف وجودهم ولا أمرهم ولا نهيهم. قلنا ليس الإيمان بوجودهم واجبا عند أحد من العلماء، فمن أوجب الإيمان بوجودهم كان قوله مردودا كقولكم. وغاية ما يقوله الزهاد في أولئك إن المصدق بوجودهم أكمل وأفضل ممن ينكر وجودهم. تمام؟ ده على اصطلاح الغوث والقطب، اصطلاح سني، لان ده برضه في لبس في الاصطلاحات، اصطلاحات حرجه. مصطلح الغوث ومصطلح القطب من المصطلحات المشكله التي لا تثبت باطلاق ولا ترد باطلاق، بل هذا لفظ مجمل يستوضح من قائله، فان اثبت معنى حسنا خلاص على العين وعلى الراس، قبل المعنى ونوخش في اللفظ، وان ذكر معنى باطلا رد اللفظ بمعناه، زي ما مر مرارا كثير في القواعد الايه؟ الالفاظ المجمله التي لم ترد في الكتاب والسنه، سواء كان في باب الايمان بالله، بالملائكه، بالكتب، بالرسل، بالغيب، بالكتاب، بالقدر، باي باب، الالفاظ المجمله لا تثبت جمله ولا ترد جمله. إيه انت على طول اتعود بقى، مش كل مره هنروح عاملين درس من اول وجديد في الالفاظ المجمله. بيقول هنا ومعلوم بالاضطرار من الدين دين الإسلام أن نبي الله صلوات الله عليه محمد الخاتم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء، وإلا لو كان النص موجود في المسائل دي كانت خلصت. الناس هتختلف بين إثبات ونفي ليه؟ يعني أصلا لو إن في نص يقطع النزاع في مسألة وجود الخضر من عدمه، إن هو حي أو ميت، كان ليه الناس هتختلف؟ تمام؟ لو هو النبي عنده نص او جاء عنه نص بانه نبي لا ينازع في ذلك، للعلماء المثبتين للخضر نبيا هيثبتوا والمخالفين هيخالفوا اساسا، ما كلام النبي خلص الموضوع. تمام؟ قضيه الغوث والقطب اصلا هل وردت في الفاظ رسول الله ولا لا؟ ودي برضه بحث تاني وهكذا. قال فاما من زعم ان القطب والغوث هو الذي يمد اهل الارض في هداهم ونصرهم ورزقهم، وان هذه الامور لا تصل الى احد من اهل الارض الا بواسطته، فهذا ضال يشبه قول النصارى في الباب. ما هو النصارى الغوث والقطب ده عندي طبعا الصوفيه الشيخ فلان الفلاني قطب الاقطاب وغوث المغيثين. دي ألقاب، ألقاب في عند الجماعة الصوفية كتيرة شائعة. فهنا بيقول ده اعتقاد الضلال مشركة الصوفية والجهال المتزايدة في الاسمين دول، زي اعتقاد النصارى في ماريا مثلا أو في مريم، زي اعتقاد النصارى في القديسين بتوعهم، إن هم بيمدوا الناس بالنفع والضر ويرزقوهم ويشفوهم ويغيثوا حاجتهم وملهوفهم إلى آخر هذا. يقول هذا كما قال بعض الجهلة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخهم أيضا، أن علم أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر ما يقدره الله. يعني بعض الجهال بيقولوا في النبي غلوا ان علم النبي ها ينطبق على علم الله، وقدرة النبي تنطبق على قدرة الله، فرسول الله يعلم كل ما يعلمه الله عياذا بالله مما كان وما لم يكن، وقدرة الله عز وجل على كل شيء قدرة النبي زيها، يقدر على كل شيء، على الإحياء والإماتة والرزق والخلق عياذا بالله، ده كفر بين يعني. فأنت عشان تقول لي أنا بحب النبي للدرجة دي، هنقول لك ده لا يشفع لك، يعني كونك ان انت بتزعم ان ده من باب المحبة ومن باب التقدير، وان النبي ده احسن واحد في الدنيا، ايوة بس في حدود، في فرق بين الخالق والمخلوق ايا كان. معايا كده؟ قال ثم الذي عليه المحققون ان الخضر والياس ماتا، ودي مسألة يعني شيخ الاسلام بيطال فيها النفس جدا في مواضع اخر، تمام. قال ولقد خلى بي بعض الامامية وطلب ان اتكلم معه، دي جلسة صفة كده بين شيخ الإسلام وبين واحد من رؤوس الضلال من الإمامية الرافضة. قال فقررت له قولهم من أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم، فيجب أن يفعل بهم اللطف، والإمام لطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور، فيجب أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوما ليحصل المقصود به. ده كلام مين؟ كلام الشيعي. هو بيقرره أن يقول كده. طب مسألة اللطف دي متعلقة بأنهي باب من أبواب الإيمان؟ فلان حصل له لطف كده يعني؟ لا صفات إيه؟ لا يلا هاتوا الأركان ستة كده واحدة وأنا نقي في الآخر. كمل. ودي في انهي باب من ابواب الستة؟ ايوه كده خلاص لازم تجيبها من الشارع اللي وراه، ولا بتتكلم على ما تيجي؟ ما عارفكوا حافظكوا كويس، هو بيتكلم على ما تيجي يعني، انا عارفه حماده من ابني من ربي. لا مستعان. طيب هنا بنقول بقى يبقى هنا باب اللطف او مساله اللطف مساله اختلف اخترعها المعتزله في باب الإيمان بالقدر، من باب ما يوجبونه على الله سبحانه وتعالى من جملة الأسماء والصفات، إنهم يوجبون على الله عز وجل اللطف بالعباد، تمام. ومسألة بقى اختيار الأصلح والمسائل دي كلها، المسائل اللي هي تفاصيل الدقيقة في باب القدر، ولازم الإخوة تقرأ في المباحث دي إن شاء الله. بقى نرفع لكم أربع حلقات في ملف القدر اللي هي الشرح الأخير، أشرنا إشارة سريعة للمباحث دي وأحلنا على مراجع أوسع، فربنا ينصر الحال ان شاء الله. بيقول ولم تدع العصمة ولم تدعى العصمة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لعلي، ده هو اللي لسه كلام للشيعي. ولم تدع العصمة لاحد بعد رسول الله الا لعلي، فتعين ان يكون اياه للاجماع على ان غيره ليس بمعصوم، وعلي قد نص على الحسن والحسن على الحسين الى ان انتهت النوبة إلى محمد بن الحسن المخفي، فاعترف بأن هذا تقرير جيد، تمام. يا شيخ الإسلام بيذكر له مذهب الباطل متسلسل، إيه رأيك أنتوا بتقولوا كذا وكذا، ده بينتج عنه كذا لحد ما وصلت النقطة الفلانية، مش كده ولا إيه؟ قال له لا كده ونص. فقال هذا تقرير جيد، كده صح، أنت مذاكرنا مظبوط، تمام. ما هو انت عشان انت الحكم على الشيء فرع عن تصوره، انت عايز تحكم على دين الباطل، دين الباطنيه من الرافضه والشيعه الاثنى عشرين، لازم تتصوره تصورا جيدا، وبعدين تبدا تعرضه للخصم عشان تقول له انا فاهم انت بتقول ايه، 1 2 3 4 كده صح؟ نتكلم في النقط دي ولا عندك فرصه تتراجع؟ يبقى هنا ما قرره شيخ الاسلام اللي هو استنطق به الرافضيه في الجلسه، قال له انتوا بتقولوا أن الله تعالى أمر العباد ونهاهم، صح؟ فيجب عليه أن يفعل بهم الأفضل، ده ما ده دي اعتزالية رافضية، يعني المعتزلة في باب العقليات قلنا جابوا منين؟ اللي الرافضة. في باب العقليات اعتمدوا على منهج مين؟ المعتزلة، والمعتزلة في باب القدر عقلياً قالوا بالإيه؟ باللطف، خلاص؟ والإمام لطف، ده تفريع رافضي على قاعدة اعتزالية. ما القاعدة الاعتزالية إجابة اللطف على الله سبحانه وتعالى. طيب اللطف ده معنى واسع قوي، من مفرداته الإمام لطف، تمام. لأن الناس تعليله، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور، تمام. فينتج من ذلك أنه يجب أن يكون لهم إمام. من اللي يوجبه؟ الخلق يوجبوه على الله، ان لازم ربنا يعمل للناس، ده كلام الشيعة عشان ما حدش يقول لي الشيخ بيقول ربنا بيعمل كذا وبيساوي كذا، ما انا القعده معصباني، الله المستعان. قال لأن الناس إن كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور. فيجب ده على الله يعني في مذهب المعتزلة المتفرع عنه مذهب الرافضة أن يكون لهم إمام، ولا بد أن يكون معصوما. برضو دي رافضية مفردة، دي مفردة رافضية اللي هي القول بعصمة الأئمة، ما فيش حد من الإنس والجن قال بيها غيرهم، بس يعني من أهل القبلة يعني. ولا بد أن يكون معصوما ليحصل به المقصود، ولم تدعى من الادعاء، ولم تدع العصمة لأحد بعد رسول الله إلا لعلي، ودي برضو مفردة رافضية. فتعين أن يكون علي إياه، يبقى علي الإمام الواجب على الله أن يجعله إماما لطفا بالعباد. احنا لسه بنقرر الشبهة قبل ما نحلها، يعني شريف الراجل بيقول ايه والناس بيعتقدوا ايه والتاني قال له صح مظبوط. طيب قال لك بعد ما خلصنا بقى من علي والإمام عندهم بتثبت بالنص لأن النبي نص عليه، لأن ده يجب عليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، على زيادة الرافضية الكفرية، خلاص يبقى كده خلصنا بعلي. طب وعلي المفروض ينص هو كمان، ما ينصش ليه؟ فنص علي على الحسن لأنه كبير طبعا، والحسن نص على الحسين عشان أخوه شقة ابن أمه وأبوه، والحسين نص على زين العابدين ابن الحسين، وزين العابدين نص على مش عارف من حد، لما وصلنا الى محمد ابن الحسن المنتظر ولن يخرج ابد الدهر لانه لم يدخل عشان يخرج اصلا لم يخلق. فاعترف الرافضي لشيخ الاسلام بان هذا تقرير جيد. قلت ده شيخ الاسلام بقى هيرد، فانا وانت طالبان للعلم والحق والهدى صح، وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهل رأيته؟ أنت شفت المنتظر؟ أو رأيت من رآه؟ أو سمعت له خبر؟ أو تعرف شيئا من كلامه؟ قال لا. قلت فأي فائدة في إيماننا بهذا؟ وأي لطف حصل لنا به؟ وكيف يكلفنا الله تعالى بطاعة شخص لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهى عنه؟ ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك أصلا، وهم من أشد الناس إنكارا لتكليف ما لا يطاق. ما هم معتزلة في نفس الباب، في باب القدر فرع مسألة الاستطاعة، ما يترتب عليها التكليف بما لا يطاق، من أشد الناس نفيا لها المعتزلة وأفرخهم من الرافضة. فهل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ مش أنا وإنت متفقين على أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنه لا يأتي في شريعة القهار تكليف بما لا يطاق؟ طب فيها مر من كده؟ يعني انت شفت تكليف بما لا يطاق اكتر من ده؟ انك تجي يجب عليك الايمان برجل لا يتم ايمانك الا به، ولا تعرفه ولا تعرف من عرفه، ولا رأيته ولا رأيت من رآه، ولا جاءك عنه خبر ولا خبر عمن بلغه عنه خبر، ومع ذلك لا يتم ايمانك الا به. هي بقى دي العودة في المشار بقى، شفت اعقد من كده؟ فقال اثبات هذا مبني على تلك المقدمات. تمام، اثبات هذا مبني على تلك المقدمات، يعني المقدمات التي قررها شيخ الإسلام واعترف بها الشيعي بأنها تقرير جيد. قلت لكن المقصود منها لنا ما يتعلق بنا نحن، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي؟ وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات لا يحصل لنا منه فائدة ولا لطفا، أو لا يحصل لنا فائدة ولا لطفا، علم أن الإيمان بالمنتظر من باب الجهل لا من باب اللطف والمصلحة، والذي عند الإمامية من النقل عن آبائه آباء المخفي إن كان حقا محصلا للسعادة فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم يكن محصلة للنجاة والسعادة فما نفعهم المنتظر. ثم مجرد معرفة الإنسان إمام وقته لا يستحق به الكرامة إذا أو إن لم يوافق أمره ونهيه، فما هو بأبلغ من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فكيف بمن عرف الإمام وهو مضيع للفرائض معتد متعد لحدود الله؟ عندهم طبعا ده من كمل المؤمنين، وهم يقولون حب علي رضي الله عنه حسنة لا يضر معها سيئة، نفس كلام شوف، رغم أنهم معتزلة في العقليات مرجئة في الإيمانيات، لأنه بيقول لا يضر مع الإيمان ذنب ولا من عمله، بس الإيمان عبارة عن إيه؟ حب علي، حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، فإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة إلى الإمام المعصوم. اعتبر ان انا ما بحبش المعصوم معصية. انت قلت لي حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، خلاص انا بحب علي وده اللي ربنا شرعه لي، واعرف علي واعرف من عرفه وبلغني كلامه وبلغني عن من بلغ عنه، والدنيا علي كائن موجود لفضل ولقدر عند الكفار اقرارا قبل المسلمين، يعني مش هنوجع نفسنا في اثبات علي. تمام؟ فانا وانت انا وانت متفقين على ان حب علي فضيلة، وانت بتقول ان حب علي حسنة لا تضر مع سيئة، هب ان انكاري لامامة المهدي ولا المخفي سيئة، الا تشفع لي محبة علي على قاعدتك؟ ده مش مناظرة، ده حرق دم. يعني لو انت فاهم الكلام اللي قال ايه، لو الراجل ده عنده دم كان زمانه انحرق، انما تقريبا هم برعوا بيه كله، يعني ما عادش عندهم حاجة. قال وقولك، ما خلصش شيخ الاسلام، انا بقول لك هو لازم يسيبه لحد لما يقول له يعني قد غرقت، هو يستلم الجثة بعد كده. هي ممكن نقطة نقطتين ثلاثة أربعة خلاص بيبقى للرجل، لا استلم الجثة بإيدي، لازم استلم الجثة ساكتة باردة ما فيهاش حركة. ما هو كان رحمه الله بيقول إيه؟ ومن ناظر أهل الأهواء فإما أن يناظرهم مناظرة تقطعهم وإما لا. يعني يا تخش تقطعه يا توفر مجهودك، غير كده بلاش. فطبعا نظام الحكحكة اللي بيعملها بعض المرتزقة الايه او متسللة الانترنت انه بيناظر واي كلام فاضي، وبعدين لما ينزلنا يقفل النت وروح جاري، ده لعب عيال يعني. مش قال وقولك ان الامامة احد اركان الايمان جهل وبهتان، فان النبي صلى الله عليه وسلم فسر الايمان وشعبه ولم يذكر الامامة في اركانه، ولا جاء في ذلك القرآن، أولا جاء ذلك في القرآن، بل قد قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآيات. وأما قول هنا إلى غير ذلك ولم يذكر الإمامة ولا أنها من أركان الإسلام. وأما قولك في الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فنقول من روى هذا وأين إسناده؟ بل والله ما قاله رسول الله هكذا، وإنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع وكان داعية ابن الزبير في المدينة، وكان يحرض المدنيين على الثورة، وهو أول من افترى على إمام وقته يزيد بن معاوية بالأكاذيب التي صدقها العوام ونشأت عنها الفتنة، وقد كذبه محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقال له أنا كنت عند يزيد وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة. يزيد بن معاوية اللي طلعوا عليه كلمة إلا عن يزيد ولا تزيد، يعني حسبك من الخير ذلك، زي برضو حسنة لا تضر مع سيئة، إلا عن يزيد ولا تزيد كفاية عليك خالص كده. وطبعا ده غلو. وفي المقابل الناحية التانية طبعا يزيد بن معاوية كان من الشخصيات التاريخية اللي عملت أزمة في الفكر الإسلامي في فترة من الفترات، يعني كان شخصية موضع اختبار على الإيمان والإسلام، انت ثورة دي ولا انقلاب كده يعني. فكان اسمه ايه بقى اللي هو يزيد بن معاوية، ناس يقولوا فيه انه نبي من الانبياء، نبي يزيد بن معاوية نبي، خبط لازق كده، ودول مسلمين بيصلوا للقبلة، وناس يقولوا لا يزيد بن معاوية كافر مرتد زنديق اكثر من اليهود والنصارى، خط كده وخط كده. فشيخ الاسلام عمل قاعدة الانصاف، قال لا هذا ولا ذاك، رجل من جملة امة محمد، يعني خلط عملا صالحا واخر سيئا، عسى الله ان يتوب عليه فيه خير وفيه شر، واحد اثنين ثلاثة اربعة بالاسانيد والتحقيق وتنتهي المسألة. لأن الغلو يحسنه كل أحد، وده باب سهل يعني، الصبيان والغلمان والسفهاء والنساء عادي جدا، الغلو ده بيكلفش حد حاجة، يعني افتح صدرك وقول اللي أنت عايز تقوله في أي حاجة، سلبا أو إيجابا، حقا أو إبطالا، أي حاجة يعني. فهنا بيقول المعروف ما روى مسلم من أن ابن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر اللي هي منطقة تجمع الحجارة البركانية السوداء في حدود المدينة، كان في يعني واقعة اسمها واقعة الحرة في التاريخ معروفة يعني. فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، القائل هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. تمام، لان كانت الثوره وخروج على خليفه المسلمين في ذلك الوقت، وكانت ازمه كبيره يعني. قال: وهذا الحديث او حديث حدث به ابن عمر لما خلعوا اميرهم او امير وقتهم يزيد ابن معاويه بن ابي سفيان مع ما كان عليه من الظلم. خد بالك، مع ما كان عليه يزيد من الظلم، عبد الله بن عمر بيقول كده. بس خد بالك في فرق ظلم يعني غير متعدي لمضمون الامامه، غير مصطدم ل يعني صيانه الشريعه، وظلم بالعكس. يعني مش اي كلمه ظلم يبقى بتساوي كذا، لا. وطبعا مبحث الامامه والخلافه من المباحث الهامه جدا والشائكه جدا، واللي بيتلعب على اوترها كل فتره. يا رب نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول: هذا الحديث حدث به ابن عمر لما خلعوا أمير وقتهم يزيد ابن معاوية مع ما كان عليه من الظلم، فدل الحديث على أن من لم يكن مطيعا لولاة الأمر أو خرج عليهم بالسيف مات ميتة جاهلية. وإحنا قلنا تاني وولاة الأمر المقصودين في الأحداث دي وفي الأخبار دي النواب عن رسول الله في حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين، تمام. وأن ظلمه الغير متعدي لمضمون الإمامة لا يعني يجعله منفكا عن هذه الوظيفة التي اختير لها او التي تسلط عليها بصورة او باخرى. فاهمين يعني ايه ظلم متعدي لمضمون الامامة وغير متعدي؟ يعني شربه للخمر فسق في نفسه، تمام. اكله اموال بعض الناس ظلم في نفسه، لازم عليه، تمام. تفريطه في بعض الواجبات وتضييعه لبعض الصلوات او بعض الاحكام الشرعية الخاصة به، هذا فسق لازم. انما الظلم المتعدي لتضييع الشريعه مش زي كده خالص، ما حدش يقول اصل هو ظلم. ولا نخرج على الظالمين من ولايه الاملاء، ده في متعدي لمضمون الولايه وفي غير متعدي لمضمون الولايه، واحنا بننبه على الكلام ده كتير، ولكن اكثر الناس لا يذاكرون ولا يراجعون حتى اللي سمعوه. قال: وهذا ضد حال الرافضه، فانهم ابعد الناس عن طاعه الامراء الا كرها. وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبيه، والرافضه رؤوس هؤلاء، رؤوس من يقاتلون في العصبية، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية. فإن خرج عن الطاعة ثم مات ميتة جاهلية لم يكن كافرا، عشان هو برضو خد لفظة جاهلية وسواها بالكفر على طول. وده برضو من المخاطر الشديدة، ان انت مثلا تقرأ كتاب زي مسائل الجاهلية الشيخ ابن عبد الوهاب، وانت تروح واخد العنوان ما ترجمه على الجاهلية الكبرى اللي هي الجاهلية المضادة للإسلام وأصل الدين، فيجيب كل المسائل اللي في الباب يبقى هي ردة وكفر. طبعا ده غلو وبين، عشان كده بنقول للإخوة مهم أوي انك تسمع شرح كتاب مسائل الجاهلية في الشيخ ياسر، عشان يعرفك يعني ايه جاهلية منافية لأصل الدين، ويعني ايه جاهلية منافية لكمال الدين، يعني ايه جاهلية هي معصية، ويعني ايه جاهلية هي كفر، ويعني ايه جاهلية هي بدعة، ويعني ايه جاهلية خلاف الأولى. مش ختم الجاهلية يساوي الردة على طول. وطبعا ده من موروثات الضلال اللي هو ورثه القطبيين للتيار الإسلامي بعامة ولأتباعهم وأفراخهم بخاصة، وعنوان كتاب قد كده جاهلية القرن العشرين بترسخ لنفس المعنى، ان جاهلية تساوي ردة على طول. ولذلك يصرحون في مواضع كثيرة ان ردة الناس الى الجاهلية الثانية افضل من اشد وانكى من ردته في الجاهلية الاولى زمن ابي بكر وعمر. يعني المجتمعات ايه؟ كافرة. يعني المجتمعات ايه؟ مرتدة. يعني الدماء والاموال غير معصومة. فهمت الدنيا ماشية ازاي؟ السلوك مرآة الفكر. هو الموضوع زي ما انت بتقول كده، ولا انت محبك الموضوع عشان تزعلان من الجماعه اياهم؟ والله بيني وبينك مراجع دينيه وشرعيه، انا مش بوجه لك الكلام ده، هو ده دين احنا ورثناه كابرا عن كابر. الدور والباقي بقى ان ربنا يسر لنا من يعلمنا كيف نربط الوقائع بالاصول والاداء والدلائل، وانت حضرتك يعني ايه على هواك يعني لوحدك. يا رب سلم سلم. قال: وفي مسلم عن جندب البجلي مرفوعا يعني الى النبي قال: من قتل تحت راية عمية يدعو الى عصبية او ينصر عصبية فقتلته جاهلية. تمام، ايه الفرق بين قتلة وقتلة؟ احسنت، جزاكم الله خيرا. قتلة اسم مرة، قتلة قتلتان، تمام، قتلات. انما قتلة يعني صفة القتل، اسم الهيئة. يبقى هنا بقول قتلته جاهلية، تمام، زي جلسة وجلسة وغيرها، فعل وفعلة. يقول: وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ثم مات ميتة جاهلية. فطالما خرجت الرافضة عن الطاعة وفارقت الجماعة. فطالما يعني ما أكثر ما حدث، مش كلما، لأن طالما ممكن تيجي في السياق بمعنى كلما. تمام؟ يقول له إلى متى يستمر الدرس؟ يقول طالما تسمع أنا أتكلم، يعني كلما لقيتك نشيط ومستمع أنا شغالي. تمام؟ إنما طالما هنا مش بمعنى إيه؟ مش بمعنى كلما، بمعنى يا طول ما تكرر ذلك منهم. فبيقولنا وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ثم لو صح الحديث يهبأ الذي أوردته لكان عليكم، فمن منكم يعرف إمام الزمان؟ ما هو من مات ولم يعرف إمام زمانه هو مرتد وكافر وابن 60 في 70. طب انتوا تعرفوه؟ تعرفوا اللي يعرفه؟ شفتوه؟ شفتوا اللي شافه؟ ولا هتشوفوه؟ هتشوف خيال، هتشوف وهم، هو المعدوم يرى. فمن منكم يعرف إمام الزمان أو رآه أو رأى من رآه أو حفظ عنه مسألة؟ بل تدعون إلى صبي ابن 3 أو 5 سنين دخل سردابا من 460 عاما، ده على تاريخه، ولم يرى له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر، وإنما أمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لهم سلطان. معلومين لهم سلطان، فما ينفعش يبقى الخليفة أبو بكر البغدادي المستخبي في صحراء تورابورا ولا في صحراء الغرب الأفريقي ولا الشرق الآسيوي، اللي هو كنية ملثمة في الهلابمبم أي كلام، ويبقى تبقى خليفة المسلمين، ومن لم يبايعه فقد نزع يدا من طاعة. أبيع إيه؟ إن وهم. ما شوف سبحان الذي عصمنا بمنهج أهل السنة والجماعة، رحمة من الله. والله والله لو أنفقت ما في الأرض جميعا لتهتدي إلى الخير من غير طريقه ما اهتديت، فاللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يقول هنا وإنما أمرنا معاشر أهل الإسلام، وإنما أمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لهم سلطان. تمام؟ وأن نطيعهم في المعروف دون المنكر. وملخص السياسة الشرعية في سطر. أمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لهم سلطان، والطاعة في المعروف. خلصت أركان السياسة الشرعية في سطر واحد. ولمسلم عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني من الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك عندما نبغضهم ويقع بيننا وبينهم التلاعن، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. ومعنى الصلاة هنا إقامة الدين، إشارة لأن الصلاة أعظم معاني الدين. مش معنى واحد بيصلي وبيعبد أوثان بعد كده يقول لك أقاموا الصلاة، ولا واحد بيصلي وبيستحل الحرمات عيانا بيان يقول لك بيصلي والنبي قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، لأن الصلاة دي إشارة إلى الدين. ألا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة فأولهن نقدا الحكم وآخرهن نقدا الصلاة. تمام؟ فإن لما أقول ما أقاموا الدين يعني ده آخر حلقة، طالما لسه فيه دين يتعلق بالعبادة وحفظ التوحيد وإقامة حق الله عز وجل بالسيادة والتشريع على رأسنا، فخليك شغال. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. طبعا معصية الله اللازمة مش المتعدية لمضمون الإمامة، ثالث مرة. وفي الباب حديث عدة على أن الأئمة ليسوا معصومين. ثم إن الإمامية يسلمون أن مقصود الإمامة إنما هو من الفروع. تخيل بقى مع عجوبة العجائب، يقول ده مبحث فرعي، مسألة فرعية مش مسألة أصول الديانة. أما الأصول فلا يحتاج فيها إلى الإمام وهي أهم وأشرف، وإمام الزمان قد اعترفوا بأنه ما حصلت له بعد مصلحة أصلا، فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل ويكثر القال والقيل ويفارق جماعة المسلمين ويلعن السابقين ويعين الكفار والمنافقين ويحتال بأنواع الحيل ويسلك أوعر السبل ويعتضد بشهود الزور ويدلي أتباعه بحبل الغرور. ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدله على أحكام الله تعالى، وما حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة إلا ذهاب نفسه حسرات، وارتكب الأخطاء أو لعلها ارتكاب، وارتكاب الأخطاء وطول الأسفار، لا وارتكب الأخطاء وطول الأسفار وأدمن الانتظار وعاد أمة محمد لداخل في سرداب، لا عمل له ولا خطاب، ولا كان متيقن الوجود لما ولو كان متيقن الوجود لما حصل لهم به منفعة، فكيف وعقلاء الأمة يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن بن علي العسكري لم يعقب على ما ذكره محمد بن جرير الطبري، لم يعقب، ما خليش يعني ليس له عقب، ليس له عقب الأولاد يعني الذرية، وعلي بن والحسن بن علي العسكري لم يعقب على ما ذكره محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من النسابين. ثم يقولون دخل السرداب وله إما سنتان أو ثلاث أو خمس سنين، وهذا يتيم بنص القرآن تجب حضانته وحفظ ماله، فإذا صار له سبع سنين أمر بالصلاة، فمن لا توضأ ولا صلى وهو تحت الحجر لو كان موجودا فكيف يكون إمام أهل الأرض، وكيف تضيع مصلحة الإمامة مع طول الدهور؟ كده كلام مقدمة يعني غاية في الأهمية. احنا كده بقالنا كام دقيقة في الحلقة؟ كام؟ ده كده جميل خالص، خلاص احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه المتعلقه بمقدمه الامام الذهبي رحمه الله تعالى، وهي يعني من الايه البراعه بمكان في اختصار الفكره العامه لقضيه مناظره او مناقشه الشيعه في ركن اركان عقيدتهم الرافضيه الباطله، الا وهي مساله الامام. ومن بعد كده هيعمل بقى فصول سبعه في الكتاب، الاساسي منها خمسه، وفي فصلين اتنين تتميميين، فصل من تتمات دكتور مصطفى حلمي في يعني التعريف بالائمه ال 12 وبيان الحق في ترجمتهم، وفصل ختامي خالص للدكتور الشيخ العلامه محب الدين الخطيب في الموقف من الشيعه والفرق بينهم وبين اهل السنه. هنشيل الفصلين دول لان هما مش من صلب الكتاب، وهنخلينا مع كلام الامام الذهبي رحمه الله تعالى في اختصاره لمنهاج الاعتدال. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.